هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. مسيرة في أرمينيا لشكر سوريا على اعترافها بالإبادة الجماعية الأرمنية. غاراميان سلمت الجماعات الإرهابية المناطق المحيطة بحلب للقوات الحكومية دون مقاومة. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الرفض بالإجماع صفقة القرن. الولايات المتحدة ترسل قافلة تعزيزات عسكرية إلى سوريا. الأسد، الدول المعادية تحمي الإرهابيين. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أبلغت وكالة سبوتنيك أرمينيا أنه شهدت شوارع العاصمة الأرمينية يريفان مسيرة شكر لسوريا بعد تبني مجلس الشعب في سوريا بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية الأرمنية التي جرت في نهاية عهد الدولة العثمانية. وشارك في المسيرة أيضاً أبناء الجالية الأرمنية السورية المقيمين في أرمينيا من أمام دار الأوبرا في العاصمة يريفان وصولاً إلى مقر السفارة السورية، ورفع المشاركون بالمسيرة الأعلام السورية والأرمينية وصور الرئيس بشار الأسد. وقال أبناء الجالية الأرمنية السورية المقيمين في أرمينيا في بيان إن قرار مجلس الشعب بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية يدعم حقوق الشعب الأرمني ويساهم في زجر الظالم عن مواصلة ارتكابه الجرائم بحق الشعوب. واعترف عدد كبير من دول العالم بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها دولة أوروغواي التي أعلنت اعترافها عام 1965، وتلتها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ. واعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي. واعترفت وأدانت 44 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية من الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الأرمنية، وأعلنت يوم 24 من نيسان أبريل ذكرى لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الأرمني. وقال سفير سوريا لدى أرمينيا محمد الحاج إبراهيم: أنا فخور بأن مجلس الشعب السوري تبنى القرار الذي يعترف بالإبادة الجماعية الأرمنية ويدينها. إنه سجل للحقيقة التاريخية. منذ 100 عام فتحت سوريا أبوابها للذين نجوا من الإبادة الأرمنية. كما شكر محمد الحاج إبراهيم الحكومة الأرمنية على دعمها لسوريا خلال حرب الأهلية، بما في ذلك لتنفيذ مهمتها الإنسانية. كتب سكرتير مجلس الأمن الأرتخي أرشافير غاراميان في صفحته على الفيسبوك أنه خلال اجتماع مجلس الأمن في حلب تم الإعلان عن تحرير الكامل لمدينة حلب وضواحيها، وقال: سلمت الجماعات الإرهابية دون مقاومة للقوات الحكومية المناطق الشمالية الغربية من حلب، كفر حمراء وحيان وعندان وحريتان والليرمون. ملاحظة: تهانينا لممثلي واحدة من أكثر المجتمعات ازدهاراً في الشتات الأرمني ولجميع سكان حلب. أفادت وكالة سبوتنيك أرمينيا أنه ستمثل أرمينيا المغنية آتينا مانوغيان في مسابقة يوروفيجن 2020. وقد فازت المغنية في المرحلة النهائية في برنامج إلى يوروفيجن، وتم اختيار الفائزة من قبل لجنة التحكيم الدولية ولجنة تحكيم التلفزيون العام والمشاهدين. وعدت أتينا مانوكيان بالفعل بالظهور في المسابقة بعرض جيد. إن الرسالة الرئيسية لأغنيتها Chains on You هي أن كل شخص يمتلك في داخله ماسا براقا، وغالبا ما يحاولون الاستيلاء على ذلك الماس، لكن يجب أن نتذكر أن هذا الماس يلمع فقط عندما نرتديه. ستقام مسابقة يوروفيجن 2020 في الفترة من 12 إلى 14 من أيار مايو في هولندا، وقد فازت هولندا بحقها في إجراء المسابقة في بلدها بعد فوزها في مسابقة 2019 في تل أبيب مع أغنية أركاد التي أداها دانكن لورانس. ستغني أتينا في 14 من أيار مايو. بحسب داس، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا دول الاتحاد الأوروبي إلى الرفض بالإجماع صفقة القرن الذي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اقتراح ترامب خطير، لأنه يستند إلى نموذج جديد بالنسبة للفلسطينيين. يعتمد نموذج ترامب على إلحاق الهزيمة حتى يخسروا ويقبلون. وأضاف: أدعو الدول الأوروبية على الرد على مبادرة ترامب برفضها. وعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين يقوم على الشرعية الدولية. بحسب إيرنا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي أنه يجب أن تلتزم تركيا بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي، وتابع: لا يجب علينا التخلي عن اتفاقيات سوتشي وعن هذه العملية. أود كثيرا أن تحترم الحكومة التركية تلك الاتفاقيات التي أبرمناها معا، كما علق الرئيس الإيراني على العلاقات مع السعودية. وأضاف روحاني: ليس لدينا أي قضية لم تحل مع المملكة العربية السعودية. يمكن أن نناقش القضايا التي لدينا عندما تكون المملكة العربية السعودية جاهزة. بالطبع القضية الأكثر أهمية في المنطقة هي القضية اليمنية. أكد روحاني أن المملكة العربية السعودية ارتكبت خطأ خطيرا ضد اليمن من خلال شن عدوان عسكري على تلك الدولة. بحسب سكاي نيوز عربية، أرسلت الولايات المتحدة قافلة تعزيزات عسكرية من العراق إلى سوريا. وتتكون قافلة التعزيزات العسكرية من عدة عشرات من المركبات تضم أكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية، ولم يتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل. في 12 من شباط فبراير ورد أن الغارات الجوية الأمريكية أصابت منشأتين عسكريتين في الشمال الشرقي لسوريا، وبعد ذلك فتحت القوات الأمريكية النار على مدنيين تجمعوا عند نقطة التفتيش حيث قتل مدني. وتدخلت الشرطة العسكرية الروسية في إبعاد المدنيين الغاضبين، وبعدها واصل الأمريكيون رحلتهم. بحسب ريا نوفوستي، قال رئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه برئيس المجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني في دمشق إن الدول المعادية للشعب السوري ما زالت تحاول حماية الإرهابيين. وأشار الأسد إلى أن الإرهابيين يتخذون الأهالي رهائن ودروعا بشرية. وأعلن الرئيس السوري أن هذا ما لا يمكن السماح باستمراره على حساب حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم. وأكد أن الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية. ومن جانبه قال لاريجاني إن إيران ستواصل دعم سوريا في مساعيها للقضاء على الإرهاب على أراضيها كافة، وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري على استكمال تحرير أراضيه واستعادة مكانة بلاده في المنطقة. بحسب تسنيم، أقيم نصب لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في لبنان، وقد تم إزاحة الستار عن تمثال في بيروت ويد التمثال موجهة نحو إسرائيل. تنتمي مبادرة إقامة النصب إلى حزب الله. بحسب لينتا دوت رو، حاولت حركة حماس الفلسطينية اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين عبر إغرائهم بتطبيقات خبيثة عن مواقع التواصل الاجتماعي مستعينة بفتيات. منذ شهر كانون الثاني يناير التقى ممثلو حماس بالجنود على الشبكات الاجتماعية متظاهرين كشابات متعاطفين، وقد استخدمت حماس أسماء شخصيات من حسابات حقيقية محاولة خداع الجنود. وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه قام المخترقون بإرسال رسائل مكتوبة وصوتية وصور ومقاطع فيديو، ثم عرضوا تثبيت تطبيق اتصال أكثر ملائمة. بعد تثبيت هذه التطبيقات تمكنت حماس من الوصول إلى المعلومات المخزنة على الهاتف الذكي للجندي الإسرائيلي. أكدت الخدمة الصحفية لجيش الدفاع الإسرائيلي أن الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في تعقب المخترقين وأسقطت نظام حماس للاختراق. بحسب ريانو فوستي خلال حديث لصحيفة استنبل إيطاليا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تجاهلت بشكل أساسي المقاربة المعترف بها دوليا لتسوية الشرق الأوسط والتي من غير المرجح أن تساعد في تحسين الوضع. فقال وزير الخارجية: اقترحت الولايات المتحدة بأسلوبها المألوف حل أحد أقدم نزاعات عصرنا بضربة واحدة، ضاربة في الحقيقة عرض الحائط بالأسس القانونية الدولية المعترف بها للتسوية الشرق أوسطية، والتي تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وبحسب قوله يفترض المشروع الأمريكي حل كافة الملفات المحورية المتعلقة بتحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وهي الحدود والمستوطنات والقدس الشرقية واللاجئين، عن طريق تنازلات أحادية الجانب لمصلحة إسرائيل. من غير المرجح أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى تحسين الوضع، بدليل أن الفلسطينيين رفضوا ما يسمى صفقة القرن رفضا قاطعا. بحسب أرمين بريس خلال مؤتمر صحفي، أعلن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي أنه أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي. وأوضح أنه اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة. وفي وقت سابق صرح المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون لريانو فوستي بأنه يمكن إطلاق الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية للعالم العربي في أوائل عام 2020 بعد أن أصدرت الهيئة رخصة التشغيل والوقود النووي. وتتم بناء محطة براكة غرب أبوظبي في اتفاق بلغت قيمته 25 مليار دولار، وكان من المقرر افتتاح المحطة في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات. وعند اكتمال تشغيله فإن مفاعلات الطاقة الأربع ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. بحسب داس، أشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى أن استمرار غلق المواقع والمنشآت النفطية في البلاد سيؤدي إلى كارثة. وخلال حديث لذا تايمز قال: المجتمع الدولي الذي يدعو إلى الاستقرار في ليبيا لا يتخذ أي إجراء واضح بشأن الحصار المفروض على محطات النفط، إنه أحد المصادر الرئيسية لبقاء الليبيين. يتعين على البنك المركزي الآن إعداد ميزانية تستند فقط على الاحتياطات المالية الحالية. ووفقا لناشونال أويل كوربوريشن، انخفض حجم صناعة النفط في ليبيا بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 163.6 ألف برميل يوميا، تقدر الأضرار بحوالي 1.4 مليار دولار. يوجد الآن جهازان تنفيذيان في السلطة في ليبيا في نفس الوقت، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة المؤقتة التي تعمل بالاشتراك مع مجلس النواب في شرق البلاد. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.